بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 38 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق للسادس من شهر يناير لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 69 بعد 100، وهو الباب 38 بعنوان باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعية بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا بكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تبتنوا بي كنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم عقده البخاري رحمه الله تعالى في بيان مسألة مهمة، وهي وقد حكم فيها بالحكم جازما به. هناك أبواب يقول حكم كذا، ما قيل في كذا، لكن هنا قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بأنه آثم وأتى فعلا محرما، لكن سيذكر الوعيد بالتفصيل في الأحاديث. وهذه مسألة كبيرة، مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث، سواء كان هذا في وضع أحاديث في الأحكام أو في العقائد أو في الترهيب أو في الترغيب أو في غيرها. وهذا ما يعرف بالحديث المكذوب أو الكذب أو المختلق أو المصنوع، أو عند أهل المصطلح الحديث الموضوع. الحديث الموضوع كما قال العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. سيأتي أن من علم أن هذا الحديث من المكذوب ومن الموضوع لا يجوز له أن ينشره بين الناس إلا ببيان حاله، فيقول: أيها الناس احذروا من هذا الحديث، هذا حديث كذب، هذا حديث مختلق، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم في حكم من وضع حديثا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. جمهور أهل العلم على أنه أتى كبيرة من الكبائر ما لم يستحل ذلك الفعل، الجمهور على أنه أتى كبيرة من الكبائر ما لم يستحل ذلك الفعل. وأحد العلماء وهو والد إمام الحرمين اللي هو أبو محمد الجويني يرى تكفيره أو يرى كفره وضعف هذا القول ولده اللي هو إمام الحرمين الجويني وقال أن هذا من هفوات والده. إذن فغالب أهل العلم على أن الكذاب الوضاع الذي يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى كبيرة من الكبائر، سيأتيك الآن إثم من فعل ذلك. لماذا يضع الحديث ولماذا يختلق الحديث؟ الوضاعون لوضعهم الحديث أسباب وهم أقسام. قسم الأول الزنادقة الذين وضعوا الأحاديث لصد الناس عن دين الله جل وعلا ولرد الناس عن الإسلام. القسم الثاني المتعصبة، إما متعصبة الفقهاء أصحاب المذاهب وإما متعصبة في العقيدة كالروافض وكالكرامية أو كالمرجئة وغير هؤلاء. متعصبة الفقهاء كالذي ينحاز لمذهب ويضاد مذهبا آخر فيضع حديثا في ذم صاحب المذهب الآخر، كما وضعوا حديثا في ذم الشافعي فقالوا يكون في أمتي رجل اسمه محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ثم يقول وأبو حنيفة سراج أمتي، يعني هذا يضعه من ينتسب المذهب الحنفي ويعادي المذهب الشافعي وقس على ذلك. فمتعصبة المذاهب الفقهية أو العقدية وضعوا من ذلك الشيء الكثير لنصرة مذاهبهم. كذلك من هؤلاء الزهاد، يعني ممن وضعوا الزهاد الذين وضعوا الأحاديث حسبة، يعني احتسبوا فيها الأجر، كنوح ابن أبي مريم الذي سمى بنوح الجامع الذي وضع الأحاديث في فضل قراءة كل سورة من القرآن، وضعها سورة سورة، يعني وضع حديثا حديثا في كل فضل كل سورة. فلما سئل عن ذلك قال رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وطرقوا القرآن الكريم، فوضعت لهم هذه الأحاديث لأحثهم على قراءة وحفظ القرآن الكريم، وهذا من الضلال المبين. كذلك أناس أصحاب دنيا وضعوا الأحاديث لترويج بضاعتهم، وضعوا الأحاديث لترويج بضاعتهم، كالذي وضع حديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، والذي وضع حديث الهريسة تشد الظهر، كل هذه من الموضوعات. كذلك ممن وضعوا الأحاديث قوم مغفلون من العباد ومن الزهاد، وقوم كبروا في العمر أو في السن ولم يراجعوا كتبهم فلقنوا الأحاديث فتلقنوا ولم يراجعوا محفوظاتهم أو كتبهم، وبعضهم قد ابتلي بوراقين، من الذي ينسخ لهم بوراقين سوء أو بأبناء سيئين، فيملي هذا الشيخ هذا الحديث على أنه من حفظه فيذكره على أنه من حفظه ولا يكون من حفظه. كذلك من أصناف الوضاعين قوم وضعوا الأحاديث تقربا للأمراء وتزلفا إليهم، كمن وضع حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث الجناح لأنه كان المهدي، هذا الحديث وضعه غياث بن إبراهيم، كان المهدي يلعب بالحمام ويحب اللعب بالحمام فوضع له هذا الحديث تقربا إليه، غياث بن إبراهيم زاد كلمة أو جناح يعني ليحث على اللعب بالحمام وأن هذا فيه الأجر. كذلك ممن وضعوا الأحاديث قوم وضعوها للإغراب على الناس، للإغراب على الناس ليقال فلان هذا عنده أحاديث غريبة، فلان هذا يرحل في البلدان، فلان عنده كذا وكذا، فترتفع منزلتهم. ومن أمثلة هؤلاء حماد النصيبي وبهلول ابن عبيد، وبهلول ابن عبيد وأصرم ابن حوشب. ومن هؤلاء أيضا قوم دعتهم الحاجة لوضع الأحاديث لموقف معين يحصل أو حصل، كمن وضع الأحاديث في ذم الشيوخ أو في ذم معلم الصبيان في الكتاتيب، لما كان بعض معلم الصبيان يضربون الأولاد فيذهب الولد إلى أبيه ويشتكي له معلمه فيقول لأخزينه، فيضع الأحاديث أن هذا المعلم لن يلج الجنة أو نحو ذلك. كيف تعرف هذه الأحاديث الموضوعة؟ تعرف بأمور، إما بإقرار الواضع، يقر الواضع على نفسه بأنه وضع هذه الأحاديث بعد الإمساك به مثلا أو في آخر حياته أو نحو ذلك، أو بما يقوم منزلة الإقرار. كيف ذلك؟ كان يسأل هذا الشيخ أو هذا الراوي متى ولدت، فيقول ولدت في اليوم الفلاني أو السنة الفلانية، ويكون هذا الراوي قد روى حديثا عن شيخ مات قبل ولادته، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، فيتبين عندئذ أن هذا الراوي من الكذابين. كذلك القرائن التي تحتف بحال الراوي والمروي، تحتف بحال الراوي والمروي، تحتف بحال الراوي كما ذكرنا قبل قليل، وتحتف بحال المروي كأشياء مخالفة للأصول الإسلام ومخالفة للأدلة، وقد تكون بعضها مخالف للعقل مخالفة كلية، كمن وضع الأحاديث أن سفينة نوح قد طافت بالكعبة في الطوفان وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم ونحو ذلك. والواضع قد يضع هذا الحديث من عند نفسه، كلاما من عند نفسه، أو قد يأتي بكلام لبعض الحكماء فيجعله حديثا، كمن وضع حديث أو كما قيل في حديث المعدة بيت الداء. كذلك قد يأتي بعضهم بكلام لبعض الزهاد كحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. قيل لعبد الله بن المبارك كيف تعرف هذه الأحاديث؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الأئمة. الجهابذة جمع جهبذ، وهو العالم النحرير المتقن الحافظ الذي يستطيع بكل سهولة أن يكتشف تلك الأحاديث الموضوعة. كيف ذلك؟ قالوا، ضربوا لذلك مثالا يسيرا، قالوا لو أن أحدا من التلاميذ لازم شيخا من الشيوخ سنتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم جاء واحد بعد ذلك يدعي أن هذا الشيخ يحب كذا أو يكره كذا وهذا ليس بصحيح، فإنه من السهل جدا لهذا الطالب الذي لازم الشيخ أن يرد هذا الكلام ويقول أن هذا الشيء غير صحيح. فعلماء الحديث سافروا وتعبوا وواصلوا الليل بالنهار والنهار بالليل، وركبوا الشهور والسنين في طلب الأحاديث، فاختلطت بأبشارهم وبدمائهم وبجلودهم، فأصبح لا يخفى عليهم أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يخفى عليهم هديه وقوله وفعله. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. من الكتب التي ألفت في هذا البحث، هو بحث الأحاديث الموضوعة، كتاب ابن الجوزي، كتاب مشهور وهو الموضوعات لابن الجوزي، مع أن عليه انتقادات لأنه جعل فيه أحاديث من الموضوعات وهي أحاديث صحيحة كما في صحيح مسلم وكما في أحاديث السنن وفي مسند أحمد، وكذلك كتاب العلل المتناهية أيضا له. من الكتب في ذلك أيضا الجامعة التي جمعت ما كتب قبلها، كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، وحاول أن يجمع فيه ما كتب قبله في ذلك، هو موجود ومطبوع في ثلاث مجلدات أو ثلاثة مجلدات، كذلك للسيوطي الآلئ المصنوعة، ولابن القيم كتاب يجمع الأحاديث الضعيفة، هو معروف بالمنار المنيف. هذه نبذة عن مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث المكذوب والذي يطلق عليه اسم الموضوع، وهو يعد في شر أنواع الضعيف، يعني هو موضوع ويقال عنه أنه شر أنواع الضعيف، يعني هو آخر شيء في أقسام الضعيف. قال رحمه الله تعالى، ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد هو أبو الحسن البغدادي الجوهري المتوفى في سنة 30 بعد 200. قال: أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج مر بنا. قال: أخبرنا منصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين توفي في سنة 32 بعد 100. قال: ربعي ابن حراش بكسر ففتح ومن كبار التابعين، أبو مريم الكوفي حجة عابد لم يكذب قط توفي في سنة 100 أو 104. قال: سمعت عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أحد العشرة، هو أول من أسلم من الصبيان ومناقبه كثيرة، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في سنة 40. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. هذا الحديث سأذكره بعدة ألفاظ عن عدد من الصحابة، وهو حديث مشهور ومتواتر، يقصد مشهور بتواتره، مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وستأتي الآن الروايات. وهذا الحديث جمع المزي طرقه في جزء، فبلغ رواته فوق 70 صحابيا من الصحابة، وذكر في جملة من رواه العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف، وبلغ بهم الإمام الطبراني وابن مندة 87 يعني من الصحابة منهم العشرة. وبتجميع كلام المزي وابن مندة يجتمع أنه رواه نحو 100، وقال ابن لحية: قد أخرج من نحو 400 طريق، يعني هذا الحديث المتواتر ألفت فيه مصنفات، وهو قيل أنه جمع في أكثر من 40 طريقا، وكتاب الطبراني مطبوع، وبعضهم جمع هذه 100 وعددها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيرسي هشام بن عبد الملك البصري متوفى في سنة 27 بعد 200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن جامع بن شداد، وكنيته أبو صخر أو أبو صخرة، في بعض المصادر أبو صخرة وبعض المصادر أبو صخر، الكوفي المحاربي، وهو من صغار التابعين توفي في سنة 18 بعد 100. يروي عن عامر بن عبد الله، هذا في رواية تابع عن تابعي، عامر بن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام أبو حارث المدني توفي في سنة 24 بعد 100، فهذا في رواية تابع عن تابعي، وعامر يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير، وابن الزبير يروي عن الزبير، ففيه رواية الآباء عن الأبناء عن الأجداد، فيه رواية الآباء الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وهذا من لطائف هذا الإسناد. يروي عن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، وهو أبو خبيب الصحابي الجليل أمير المؤمنين، وهو أول من ولد في المدينة من المهاجرين، كان صواما قواما، جمع له بويع له في الخلافة في الحجاز والعراق، لكنه بعد ذلك حصره الحجاج في مكة ورماه بالمنجنيق، فأتاه حجر فقتل به رضي الله عنه وأرضاه في سنة 72. قال: قلت للزبير يعني ابن العوام، وهو حواري أو حواري النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أحد العشرة وأحد الستة وأحد أصحاب وأحد الستة، وهو أول من هاجر هجرتين، وأول من سل سيفا في سبيل الله توفي في سنة 36. قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ يعني فلينزل أو فليتخذ مكانا لمقامه، وهو على معنى الدعاء. ولكن تبوؤ المكان هذا عند أهل السنة ليس أبديا، لأن عند أهل السنة أن المؤمن أو أن المسلم وإن عذب في النار مهما طال تعذيبه فإنه مآله إلى الجنة، فإن هذا التبوؤ ليس تبوؤا أبديا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المشهور بالمقعد، توفي في سنة 24 بعد 200. قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التميم البصري، توفي في سنة 80 بعد 100. عن عبد العزيز بن صهيب والأعمى البصري، توفي في سنة 30 بعد 100. قال: قال أنس هو ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنه أحدثكم حديثا كثيرا. هذا الحديث قبل ذلك رباعي، يعني شوف عندك أربعة: أبو معمر واحد، عبد الوارث اثنين، عبد العزيز ثلاثة، أنس أربعة، وهو من الرباعيات. وسيأتينا بعد ذلك حديث من الثلاثيات، وهذا أعلى ما يكون في الأسانيد، الثلاثي والرباعي ثم الخماسي. قال أنس: إنه أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي، إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قاله أنس مع أنه من المكثرين، لكنه ربما قال ذلك قبل أن يحتاج إلى ما عنده، لأنه تأخرت وفاته إلا في سنة 92 أو 93، فربما قال هذا قبل أن يحتاج إلى ما عنده، إلا فأنس من المكثرين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم وأبو السكن البلخي التميم الحنظري من صغار أتباع التابعين، توفي في سنة 15 بعد 200، ومن كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد أبو خالد الأسلمي هو تابعي، وهو مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع، وهو كان صحابيا شجاعا محسنا، كان راميا بالنبل يسبق الخيل، توفي في سنة 74، شهد بيعة الرضوان. قال صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا عام، في أحاديث خاصة أو مقيدة: من كذب علي متعمدا، وفي أحاديث عامة: من قال علي أو من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لا يأتي واحد يقول: أنا لم أتعمد الكذب عليه. نسينا أن نقول في الأقسام الكرامية الذين يقولون يجوزون وضع الأحاديث والكذب عليه، يقولون: نحن نكذب له لا عليه، يعني نكذب لمصلحة الدين، نكذب لمصلحة الشرع، فكأنه جاء يكمل الدين والشرع ناقص، نكذب له لا عليه. هؤلاء الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. فالأحاديث ورد بعضها مقيد وبعضها عام لبيان كل الأحوال، أنه لا يجوز الكذب عليه لا بالتعمد ولا بغير تعمد. سيأتينا الآن كيف يكون بغير تعمد، لا في اليقظة ولا في المنام، كما سيذكر الآن البخاري. يعني في المنام واحد يقول: والله جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا أيضا كذب عليه حتى لو في المنام، كما سيأتي الآن في الحديث. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل سبق، قال: حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، عن بزاز يبيع الثياب يعني، عن أبي حصين بفتح فكسر، عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي من أوسط التابعين، توفي في سنة 27 أو 28 بعد 100. عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، ذكرناه قبل ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال، يذكر الآن ثلاث أشياء: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي اسم محمد ولا تكتنوا بكنيتي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو القاسم هو أكبر أولاد صلى الله عليه وسلم، مات إما قبل البعثة أو بعد البعثة على خلاف تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الكنية كل اسم علم يبدأ بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. فهنا نهى عن جمع بين الأمرين، هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة أم للإرشاد؟ أهل العلم فيه على أقوال، منهم من يقول أنه للتنزيه، ومنهم أن يقول أن هذا الكراهة. والشافعي يرى المنع مطلقا، مذهب الشافعي المنع مطلقا، أن هذا النهي عن التحريم. ومالك يجوز أو يجوز هذا بإطلاق، ويقول بأن النهي خاص بحياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحنفية يقولون بالنسخ، أن النهي منسوخ، منسوخ بأي شيء؟ بحديث علي الذي في سنن أبي داود عن محمد بن الحنفية وهو أبوه علي بن أبي طالب، قال قال علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك ونكنيه بكنيتك؟ قال نعم. وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود أو حاشيته على السنن. فقالوا بأن هذا الحديث منسوخ بحديث علي، وقد تسمي باسم محمد وتكنى بأبي القاسم عدة، منهم محمد بن حنفية، ومنهم محمد بن بكر الصديق، ومنهم محمد بن طلحة ابن عبيد الله. الحكم الثاني: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ابن سيرين إمام المفسرين ذكر البخاري عنه أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، قال: إذا رآه في صورته، إذا رآه في صورته. ووصل هذا التعليق إسماعيل القاضي، قال: كان ابن سيرين إذا قص عليه أحد رؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صفه لي. فإذا وصفه له الصفة المعروفة في الكتب قال: قد رأيته. وإذا لم يصفه له بالصفة المعروفة قال: لم تره. فهذا تفسير هذه الكلمة: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه وفي حياته وبعد موته، إن الشيطان لا يتمثل في صورته أبدا، حتى لا يحصل هناك لبس بهذا التمثل أو التمثيل. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحكم الثالث. البخاري رحمه الله تعالى صنف أو رتب هذه الأحاديث ترتيبا حسنا، حيث بدأ بحديث علي الدال على الترجمة: إثم من كذب عليه فليجي النار. وثنى بحديث الزبير الذي يدل على أن الصحابة كانوا يحترزون في التحديث عنه ويتوقون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان عن الإكثار وليس عن أصل البلاغ، لأنهم كانوا مأمورين بالبلاغ. وذكر الحديث الأخير حديث أبي هريرة ليدل على أن الكذب عليه إثمه سواء كان في اليقظة أم في المنام. لا يجوز لأحد أن يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال افعل كذا أو لا تفعل كذا، فإنه إذا فعل هذا فإنه داخل في الحديث. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.